بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجمعنا على طاعته وعلى العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. إن المتأمل لمثل هذه الأيام ومثل هذه الأحداث إنه يأخذ منها عبرة عظيمة وبالغة، وهي سرعة انقضاء هذه الدنيا، فإن الدنيا سريعة الانقضاء، يراها الإنسان في أول الأمر طويلة، والشيطان يملي له و يؤمل له الأمال البعيدة، لكن سرعان ما تنقضي الأيام وتتصرم الأعمار، فعند تصرم الأعمار يندم المفرط. لماذا؟ لأنه كان يرى الحياة طويلة، الشيطان يريه الحياة طويلة، الأمد بعيد، ذرهم يتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لكن إذا عاش الإنسان هذه الأيام و باشرها مرت سريعة، فعند ذلك يحمد الله جل وعلا من استعان على طاعته، ومن استغل هذه الأيام الخوالي بعبادة الله، قضاها في طاعة الله فيما يرضي الله جل وعلا. وعند الصباح يحمد القوم السراء. فمن العجز ومن الضعف ومن الوهن أن يستسلم الإنسان للنفس والشيطان، ويرى الأيام طويلة ويتثاقل الطاعة ويستصعبها ويخلد إلى الراحة وإلى الكسل. فإذا مضت الأيام صرمت تقصر 40 وصل 50 وصل 60 ندم وتحسر على أيام الشباب، وتمنى أن يعود من أجل أن يتدارك ما فاته من تلك الأيام، ولكن هيهات، قد انتهى، فاتت الفرصة وانتهى الأمر. فالواجب على العاقل أن يعتبر بمرور الأيام تتصرم الأعوام، يقف مع نفسه وقفة تدبر، وقفة تذكر، وقفة موعظة مع النفس. مضت الإجازة، ماذا عملنا؟ ما هي الأعمال الكبار التي أنجزناها في هذه الأشهر الأربعة التي مرت كأنها حلم، كأنها ساعة من نهار؟ جاء رمضان وصرم، ماذا قدمنا، ماذا عملنا، ماذا أخرنا؟ فلا ينبغي المؤمن أن يتقاعس ولا ينبغي أن يتكاسل، والزمن والعمر له قيمة بالغة لا يعدلها شيء. ومما يدل على ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه أبو داود في سند صحيح، أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا متآخيين، فاستشهد أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قلتم حينما صليتم عليه؟ قالوا: دعونا له وقلنا: اللهم ألحقه بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم اللهم ألحقه بصاحبه، فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صيامه بعد صيامه؟ إن بينهما لكما بين السماء والأرض. بسبعة أيام عاش بعد صاحب، مع أن الأول مات شهيدا، قتل شهيدا في سبيل الله، والثاني مات على فراشه، ولكن مع ذلك رفع عليه رفعا عظيما، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كما بين السماء والأرض. بسبعة جمعة، أسبوع عاشها بعد صاحبه، رفع عليه مع أنه مات على فراشه. ومن هنا يعرف الإنسان قيمة العمر. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم، أو قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وروى الإمام أحمد في مسند بسند جيد أن ثلاثة هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم عند طلحة رضي الله عنه. يقول طلحة رضي الله عنه: فاستشهد أحدهما، ثم استشهد الثاني بعده، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت الثلاثة في المنام، فرأيت الذي مات أخيرا يقدمهم، ورأيت الذي استشهد ورأيت الثاني يليه، ورأيت الذي استشهد أولا آخرهم. يقول فوقع في نفسي من ذلك، يعني أشكل عليه الأمر كيف يكون الذي مات على فراشه متقدما على صاحبيه وقد قتل شهيدين، يعني دخله من ذلك أنه يعني ظن أنهم لم تقبل شهادتهم أو نحو ذلك. يقول فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وما تنكر من ذلك، يعني ليس هناك شيء يدعو إلى الإنكار أو إلى الشك أو نحو ذلك، الأمر معروف. قال وما تنكر من ذلك، وأي مسلم أو أي مؤمن أفضل عند الله من مؤمن يعمر لتسبيحه وتحميده وتهليله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أمرا مسلما، أمرا معروفا لا يحتاج إلى تردد ولا إلى شك ولا إلى نظر. أي مؤمن أفضل عند الله، أي مؤمن أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتحميده وتهليله. فلا تظن أن هذه الأيام أنها رخيصة تقضى في ما اتفق من اللهو واللعب والكسل، وليس معنى هذا أن الإنسان يشق على نفسه ويحمل نفسه ما لا تطيق، لا، لا إفراط ولا تفريط، خذوا من العمل ما تطيقون، القصد القصد تبلغوا، لكن التحذير من الغفلة، تحذير من التقاعس، تحذير من الكسل، تحذير من الإخلاد إلى الأرض وترك التشمير في الطاعة في العلم وتعاهد العلم والعمل به والدعوة والسائر الأعمال الصالحة التي يستطيع الإنسان بلا مشقة وبلا حرج. كنت تراه متخاذلا تكاسلا يميل إلى الدعاء وإلى الكسل وإلى اللهو واللعب، تضيع الأيام وتضيع الأشهر والأعوام فيما لا طائل من ورائه، مع أنه مؤهل عنده قدرة عنده استطاعة، ولو أراد لما شق عليه. هذا الذي لا ينبغي المؤمن أن يكون أن يتصف به، بل يجتهد قدر ما يستطيع، كما قال تعالى وقد أمرنا بذلك بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، والمرابطة على الصحيح هي تشمل المرابطة في الجهاد، والمرابطة أي الصبر ربط القلب والنفس على طاعة الله ومعصية الشيطان، هي عامة ليست خاصة في الجهاد، المرابطة تكون في الثغور هذه تدخل في الآية، لكن الآية أعم من ذلك، كما ذكر المقيم رحمه الله غير من العلم، المرابطة هي من الربط والحبس، ربط دابته، الدابة المربوطة هي الدابة الثابتة المحبوسة التي لا تذهب يمين ولا يسار، فالربط والمرابطة ربط النفس وحبس النفس على طاعة الله جل وعلا في جميع ما أمر الله تعالى به، ترك جميع ما نهى الله عنه. فهذه هي الأوامر، قال تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت أي من عمل فانصب في عمل آخر، وهذا معناه أن النفس تفسد إذا لم تشتغل بعمل، وهذا هو الواقع، فإن الإنسان إذا لم يكن في عمل صالح فسدت نفسه وضعفت تفلتت، فينقلها من عمل إلى آخر، ينوع بين الأعمال حتى لا يمل ولا يسأم، مرة في صلاة، مرة في علم، مرة في قراءة، مرة في مراجعة، مرة في صلة رحم، مرة في بر والدين، مرة في السعي على أرملة ومسكين، وهكذا ينقل نفسه من عمل إلى آخر مع النية الصالحة ومع المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما شرط العمل، فيربي نفسه ويسوس وينقلها من عمل إلى آخر، لا يفرغ من عمل حتى يشتغل في عمل آخر ويحذر من اللهو. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من اللهو، فجاء عند ابن ماجه بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام: كل ما يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث: ملاعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، ورميه بقوسه. هذه الثلاث استثناها النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من المصالح: ملاعبته لأهله لما في ذلك من العفاف، الإنسان كلما قويت علاقته بأهله كلما حصل له القناعة والعفاف وابتعد عن الحرام، وهذا أمر مهم من كبار الأمور. الأمر الثاني: وتأديبه لفرسه، يؤدي فرسه، يعده للجهاد في سبيل الله. الثالث: رميه بقوسه، تبرا على الرمي، لأن القوة هي الرمي، هذا استعداد للجهاد. ما عدا هذه الثلاث فإنه باطل، كل ما يلهو به المسلم أو المؤمن باطل إلا ثلاث. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بالباطل وما لا يفيد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود قال: من تتبع الصيد فقد غفل. تحذير من تتبع الصيد، وهذا ليس خاصا بالصيد، هذا يشمل جميع الهوايات اللي يسمونها هوايات. ينبغي المؤمن يحذر من هذه الكلمة وما تضمنت. ما هوايته؟ كرة القدم. هوايتك فلان؟ هوايته مثلا المراسلة، هذا هوايته اللعب بكذا واللعب كذا واللعب بكذا، وهذا هوايته الأناشيد، وهذا هوايته التمثيل، وهذا هوايته كذا. والهوايات كما تعرفون لا تنحصر، لا تعد ولا تحصى. إذا وجد ميل لهذا الشيء أطلق نفسه معه حتى يضيع وقته فيه. وجاء عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: شيطان يتبع شيطانه. طيب قد يقول قائل: كيف نفهم هذا الحديث؟ رجل يتبع حمامة، هل تربية الحمام حرام؟ الحمام طائر مباح ومباح الأكل، وليس فيه شيء في الظاهر، فما هو يعني العلة، ما هي الحكمة من النهي والزجر عن مثل ذلك؟ العلة واضحة، لأن بعض الناس يهوى تربية الحمام ويلاحق الحمام ويتابع أخبار الحمام ويطير الحمام ويلاحقها، وهذا كذا وهذا قلابي وهذا كذا وهذا كذا، وبالأثمان يشتريها بمبالغ طائلة، ولها أسماء ولها ألوان وأشكال كما هو معروف، فيصير هوايته الحمام، ما يصبح ويمسي إلا على الحمام والتفكير بها وبيع وشراء وكذا وجمع هذه الأنواع والملاحقة حتى تلهيه. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النرد لعبة معروفة، لها كعاب ترمى وكذا، معروفة عند أهلها، لكن هذا ليس خاصا بالنرد، بل يشمل كل الألعاب الملهية، مثل لعبة الباصرة للورقة، ولعبة كرة القدم اللي يصير فيها تشجيع وفيها حماس وتكون هواية تأخذ الوقت، أو لعبة، أي لعبة من الألعاب التي تكون هواية تأخذ وقت الإنسان. فالإنسان خلق لغاية عظمى، ولا يليق به أن يلهو بهذه الأمور التافهة. لكن الصبيان يتسامح في حقهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل ما ألهى، كل ما صد عن سبيل الله وألهى كثيرا حرم. يعني هذا ليس خاص بلعبة دون أخرى، لكن هذا الضابط: كل ما صد عن سبيل الله وألهى كثيرا فإنه حرام، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لعائشة تلعب، لعائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعتبر بمرور الأيام وليحاسب نفسه وليجد واجتهد. ومرور السنة بعد السنة هذه إما أن ترفعك وإما أن تخفضك. من جد واجتهد إذا مضت سنة كاملة وقد حفظ فيها القرآن أو السنة أو قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة من كتب العلم وضبطها وقضاها في صيام وقيام وذكر ودعوة وعمل صالح، ومضت السنة ونظر إليها وقد خلفها رفعت من معنوياته وهمته، قال الحمد لله مضت سنة كاملة والحمد لله أنجز كذا وكذا وكذا فعمل أعمالا كبارا، فإن مرور تلك السنة يرفع همته ويجعله يتشجع. ولا ترى السنة سهلة، ترى السنة سريعة المرور، لأن بعض الناس يظن أن السنة طويلة جدا ولا يستطيع أن يبقى شهرا في حفظ متن أو في حفظ أو في قراءة كتاب أو حضور دروس، نحو ذلك. تكون سنة طويلة، هذا يختلف من شخص إلى آخر حسب همة الشخص. إذا كان الإنسان ذا همة عالية يرى السنة كأنها شهرا، كأنها شهر قصيرة، يتمنى أنه يعيش 100 سنة ويحمد الله كلما مضى تقدم به العمر. لكن ضعيف الهمة يرى السنة طويلة، سنة كاملة، يقول له كم أحفظ القرآن؟ قال أبغى لك سنتين. أوه سنتين، أنا ظنيت أني أقدر أحفظه في شهر أو في شهرين، سنتين طويلة. وإذا جاءه عائق انقطع يوم أو يومين أو ثلاثة فتر ولم يعد إلى العمل الأول. وهذا هو المعروف في الواقع إلا من رحم الله، تجد الدروس كثير من طلبة العلم يحضر الدرس فصل، وإذا جاءت إجازة ولو كانت قصيرة وانقطع أسبوع أسبوعين 3 أسابيع فتر وبرد ونسي المعلومات الأول لأنه لم يكن يراجع في تلك الإجازة. فإذا بدأ الدرس في الفصل الثاني أو بداية السنة قالوا والله انقطعنا وبردنا ونسينا ما مضى، وش الفائدة نحضر؟ قرأنا سنة أو سنتين وكل اللي شرح ما مسكنا منه شيء راح. فبدل ما ضيع وقتي كل يوم وأنا ذاهب إلى الدرس وراجع، لعلي أقرأ في البيت ولا أسمع لي إذاعة القرآن ولا أسمع كذا ولا شريط محاضرة أو نحو ذلك، أو أذهب مع بعض الصالحين في دعوة أو توزيع كتب أو نحو ذلك. فالشيطان ينقل إلى عمل صالح لكنه دون الأول ويعلله به فترة من الزمن حتى ينسى الأول الذي هو أكبر. ثم إذا انقطع عن الأول تماما بدأ يساومه على الثاني وينقله إلى ما هو دون الثاني، وهكذا يتدرج معه. هذه خطوات الشيطان التي حذر الله منها. والمقصود أن الذي ينبغي المؤمن أن يعتبر بمرور الزمن سرعة انقضاء الأيام، وأن يجد ويجتهد ويثبت الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، الصبر أعظم ما يكون. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وذكر بعض المحققين أنه أكثر من 100، في أكثر من 100 موضع من القرآن يذكر الصبر، إما أمرا وإما إخبارا عن الصابرين ومدحا لهم أو ذكر ثواب الصابرين وما عد الله لهم. فالإنسان بأمس الحاجة للصبر وتدريب النفس على الصبر، هذا أنفع ما يكون. ومن يصبر يصبره الله. فالمؤمن لابد له من الصبر، ولا يمكن أن ينجح الإنسان في شيء من أمور الدنيا أو الدين إلا بالصبر. ومجالسة الصابرين والجادين من أنفع ما يكون. سنجالس فلان وفلان، هذا والله جلس 2 أو 3 يحفظ القرآن، وهذا جلس 4 أو 5 يحفظ في السنة، وهذا جلس 10 أو 20 سنة يحضر عند الشيخ الفلاني ويراجع ويتعاهد وهذا كذا، ويراهم معهم يعني يمين وعن يسار وقل كم قالت والله لي 10 سنين أحضر عند الشيخ فلان وأنت فلان قال لي 20 سنة وأنا أحضر ويرى عليه آثار العلم والهدي والسمت والخير والعبادة فيقول يعني الحمد لله ترى هذا بالإمكان. أنا كنت أظن أن هذه الأمور للإمام أحمد والشافعي وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء وهؤلاء ذهبوا وانتهوا ونحن في زمن الكسل وزمن الفتن وزمن الضعف فيتقاعس. لكن إذا رأى نماذج معاصرة يراهم بعينه قال الحمد لله الأمر بالإمكان. هذا الشخص الذي صبر وهذا الشخص الذي ثبت وهذا الشخص الذي فتح له ليس بأفضل مني يقول في نفسه من جهة ما أعطى الله من الصفات. قال أنا الحمد لله أنا في الذكاء مثله أو أذكى وفي إن شاء الله الصبر والقدرة والظروف والفراغ وكذا مثله أو أقدر. فلماذا يتقدم ويصبر سنين طويلة وأنا لا أستطيع أن أصبر سنة أو بعض سنة؟ الإنسان يتمرن يتدرب. وأهم شيء ضربة البداية أول ما يعانيه الإنسان من حفظ قرآن حفظ سنة أو طلب علم قراءة في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو نحو ذلك أصعب ما يكون أول ما ينطلق الإنسان. فإن الشيطان يجلب عليه بخيله ورجله وتكون المساومة شديدة ويرد على شيء جديد عليه يتفلت وينسى ويخيل إليه أنه غير قادر أنه لا يستطيع وأنه لا فائدة من المحاولة وهذا معروف واقع. فضعيف الهمة وضعيف العقل وضعيف النفس ينقطع لأنه يجلب عليه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيوهمه أنه لا فائدة من المحاولة أنه لا يمكن أن يصل إلى هذا الأمر الذي يريد. هذا صعب هذا غير مقدور عليه. هذا للنوابغ هذا للأذكياء هذا للناس البارزين من 1,000,000 وليس لك أنت عادي كما يقال أنت عادي لا تستطيع. هذا للبارزين الأذكياء. شوف مثلا المجتمع كم فيه 10 ملايين كم برز منهم من المشايخ الكبار 10 أو 20 يعني في 1,000,000 كم 1, 2, 3 إذا كثرنا 5 في 1,000,000 هؤلاء العباقرة هؤلاء النوابغ النوادر. قل صحيح ولا عاديين. لو ذهبت إلى أحد العلماء الكبار تتناقش معه في أمر آخر غير العلم الذي أتقنه لوجدت أخذه وعطاءه عاديا جدا. ربما يكون أحد الناس مثله أو يتقدم عليه ما عنده مزيد يعني ذكاء شديد وخارق عادي وليس يعني ضعيف العقل لكنه من أحد الناس. لكنه صبر واستعان بالله وواصل صار يراجع الكتاب 10 مرات والمسألة قد تمر عليه 100 مرة و200 مرة وأكثر حتى بدأ يضبط مع مر السنين. فإذا تكلم في العلم الشرعي فإذا هو آية من آيات الله في الإتقان وفي الفهم وفي النقاش وهو ليس بخارق عادي. لكنه هذه حصيلة عمر وهذا المستعجل يريدها بسنة أو بسنتين وإذا ما وصل إلى المستويات العالية حكم على نفسه بأنه غير مؤهل وأنه غير قادر وأن غير هذا العمل أولى به وأن هذا فيه مضيعة للوقت والجهد بدون فائدة وهذا أغلى ما يصل إليه الشيطان أن يوهمك أنك لا تستطيع المواصلة فيصرفك إلى عمل آخر ثم ثاني ثم ثالث كما تقدم حتى قد يصل به الحال إلى ترك بعض الواجبات والوقوع في بعض المعاصي كما هو واقع مشاهد. فأوصيكم نفسي مقصرة بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد على حسب الطاقة والوسع وعدم اليأس والاستسلام للكسل. فإن الإنسان أصدق الأسماء حارف وهمة هذه طبيعة بني آدم لابد من حرص همة وعمل همة وعمل. هذا الكدح الذي أخبر الله عنه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا تزكو النفس إلا بالكدح والعمل، لأنها هكذا فطرت، والكسل يفسدها. فلا بد من الصبر والمصابرة والمجاهدة حتى يلحق الله الإنسان بربه جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هذا تفخيم للكدح، وأنه كدح عظيم، كدحا فملاقيه، فملاقي ربك وملاقي كدحك فتجازى به، إن خيرا فخير وإن شر فشر. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وإذا ضعفت انظر إلى أهل الباطل كيف يصيرون على باطلهم، دعوة وتعلما تعليما ودعوة، ويصبرون على الأسفار والأخطار وأمور عظيمة جدا، سنوات وأعمار طويلة على نشر الباطل، يصبرون صبرا عظيما. فكيف لا تصبر أنت على الحق؟ قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون. فعار على صاحب الحق أن يكون صاحب الباطل أصبر منه على باطله وهو لا يرجو شيئا، وصاحب الحق يرجو الله تعالى والدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على طاعته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سددنا وثبتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. عندنا كما يعني وعدناكم كتاب متن العقيدة الطحاوية، لكن يعني جرت العادة أن نأخذ مقدمة وموعظة عامة ثم نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله، يكون بداية درس الطحاوية إن شاء الله السادس القادم، بدل كتاب التوحيد بن خزيمة رحمه الله، فيكون يعني نصف ساعة ثم نكمل بشرح منار السبيل في الفقه. يعني الطحاوية يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونقرأ الآن في المنار. هذه مسألة مرت معنا في الفصل الماضي والأخ بحثها، يقول قال المسألة هذه هل البدنة تجزئ عن 10 أو عن 7، هل تجزئ في الأضحية؟ قال وأظهر، قال الشنقيط رحمه الله وأظهر أقوال أهل العلم عندي أن البدنة لا تجزئ عن أكثر من 7، وفي إحدى الروايتين عن سعيد المسيب أنها تجزئ عن 10، وبه قال إسحاق بن راهوية وابن خزيمة من الشافعية، واحتج له ابن خزيمة في حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. قال الشنقيط رحمه الله حديث رافع في القسمة، وحديث جابر رضي الله عنهما في خصوص الهدي، والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم. حديث رافع ما في دلالة، لأن هذه قسمة غنيمة، أنه غنموا فقسم فعدل البعير بعشر شياه، هذا ما في دليل، هذا في القسمة. لكن ورد حديث عند الترمذي سنده جيد أن حديث ابن عباس لما كن راهبا قال حضرت، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا كل 10 في بدنة. هذا هو الذي قد يستدل به، هذا الذي قد يستدل به، حضر الأضحى فاشتركنا كل 10 في بدنة. لكن يقال إن حديث جابر رضي الله عنه متأخر، لأنه في حجة الوداع، فيكون ناسخا لهذا الحديث، الحديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع ومتأخر. على هذا استقر الأمر أن البدنة البعير والبقرة تجزئ عن 7 في الهدي، وكذلك الأضحية لا مانع أن يشترك الإنسان في بدنة يضحي بسبع بدنة، والغنم أفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الإحرام غير اللباس، اللباس شيء والإحرام شيء آخر. اللباس هو الاستعداد، قد يلبس الإنسان في مكان ويحرم في مكان آخر، فمعلوم أن لباس الإحرام شيء وعقد النية شيء آخر، وليس هذا شرطا لهذا. يمكن أن يلبس اللباس في بلده في الرياض مثلا وينوي في الميقات سواء بالسيارة أو بالطائرة، ويمكن أن يعقد بدون لبس، كما لو كان في الطائرة ونسي الإحرام وعقد وهو بثيابه، هذا شيء وهذا شيء. فإذا لبس اللباس لم يدخل في النسك، ليس هذا الإحرام، لكن بعض العام يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين اللباس وبين عقد النية. قال: اللباس هو استعداد للدخول في النسك، لكن لا يدخل إلا بعقد النية بالقلب، لكن لو تلفظ فهو أفضل: لبيك حجا لبيك عمرة. التلفظ ليس بشرط لكنه سنة، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لبيك عمرة وحجا، وكانوا يلبون الصحابة رضي الله عنهم بالحج، كما يقول جابر رضي الله عنه: أتينا قدمنا مكة ونحن نصرخ بالحج صراخا. فإذا نوى بقلبه انعقد نسكه ولو لم يتلفظ. كذلك لو نوى عن زيد أو عمر ونسي أن يقول لبيك حجا عن فلان أو عمرة عن فلان، فإن هذا ليس بشرط، ما دام أنه نوى بقلبه أنه دخل في عمرة أو حج عن فلان. فالتلفظ هنا من باب الاستحباب، وأما الدخول في النسك فهو بالنية وهي بالقلب، ولا يشرع أن يقول نويت الحج أو اللهم إني أريد الحج، لأن هذا لم يثبت أو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال لبيك حجا، هذه السنة، لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك عمرة كانت عمرة، أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا. إذن تبين أن الأول الإحرام، ثم بينه الإحرام ليس هو اللباس، لا، الإحرام هو مجرد النية، مجرد، ولو لم يكن هناك لباس، لكن العوام لقيل أحرمت وش يفهم؟ يعني لبست، تقول أحرمت، قل لا، ما لبست، ما أحرمت، عليه ثيابي، أنه صار هذا ملازما لهذا فالتبس الأمر. لكن لقيل أحرمت يا فلان، معناه دخلت في النسك سواء لبست أم لم تلبس، لكن اللباس كما معلوم لا بد منه، لأن هذا من محظورات الإحرام. لكن يمكن أن يحرم وينعقد إحرامه ويصح ولو كان عليه المخيط، لكن ينظر في حاله، إذا لم يكن معذورا فعليه فدية. فمن تركه، أي الإحرام اللي هو النية، لم ينعقد حجه، إذن هو ركن، لا يمكن أن يوجد الحج إلا بالإحرام. إنسان مشى مع الحجيج، ولو لبس مشى مع الحجيج، والغالب أنه لن يلبس، لكنه مشى مع الحجيج، هذا سائق مر بالميقات وجاء إلى حضر عرفة وذهب إلى الطواف، يطوف بشخص مثلا دف العربية ويسعى وكذا، فعل كل المناسك أو أكثرها لكنه لم ينوي. حجيت فلان؟ قال لا ما نويت، فإن هذا لا حج له ولا عمره لأنه لم يدخل فيها أصلا. فلا شك أن هذا نسك، أن هذا ركن، لأنه لا يتم إلا به لحديث إنما الأعمال بالنيات. أما الإحرام من الميقات هذا شيء زائد، الركن هو مجرد عقد النية بالقلب، هذا هو الركن. اللباس هذا محظور، محظورة إحرام يجب تركه. التلفظ سنة، الإحرام من الميقات واجب. إذن هذه ليست هي أركان، الركن هو مجرد النية، ولو لم يلبس ولو لم يتلفظ ولو لم يكن من الميقات، إذا نوى الدخول في النسك صح، ولو تخلفت بعض الشروط أو وقع في بعض المحظورات.
الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير رحمه الله فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا، أنها عرفة صح حجه، صح حجه لعموم حديث عروة بن مغرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد رحمه الله وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، رواه الخمسة.
هذا الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا ركن لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا دليل على أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج كله عرفة، ولا شك أن هذا يدل على أن من فاته عرفة فاته الحج. ولا شك أن الحج له أركان أخرى، لكن هذا يدل على أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، هذا واضح من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام على إنما الربا في النسيئة، ليس معناه أن غير النسيئة ليس ربا، وهو ربا الفضل، ربا الفضل محرم ربا، لكن الأعظم والأكثر هو ربا النسيئة. فهذا دليل واضح على أن عرفة، أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. وتؤكده الحديث الأخر كحديث عروة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. مفهومه أن من لم يقف بعرفة شيئا من الوقت حتى طلع الفجر من يوم العيد فقد فاته الحج، وهذا واضح من الأدلة. وقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذه مسألة خلافية، متى يبدأ وقت الوقوف؟ الجمهور على أنه لا يبدأ إلا من زوال الشمس يوم عرفة، وأنه لو وقف قبل الزوال ولم يقف بعده فلا حج له، لأن النبي واستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس ثم دخل عرفة. قالوا هذا دليل على أنه لا يبدأ الوقوف إلا بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى نمرة وهي قريب من عرفة فنزل ولم يدخل عرفة، فنزل ينتظر حتى إذا زالت الشمس خطب عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر بالوادي وادي عرنة ثم دخل بعد الزوال. قالوا هذا دليل على أنه لا يبدأ إلا بعد الزوال، هذا قول جمهور أهل العلم الثلاثة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سمعنا إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، فمن وقف قبل الزوال ومضى فإن حجه صحيح وإن كان ترك الواجب، لأن كما سيأتي من واجبات الحج الوقوف إلى غروب الشمس، لكن هل يصح حجه أم لا؟ وقف إنسان الضحى، جاء ودخل عرفة وقف الضحى وخرج قبل الزوال، هل يصح حجه أم لا؟ الجمهور على أنه لا حج له، أنه لم يقف في وقت الوقوف، فات الوقوف. طيب حديث عروة رضي الله وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ولم يقل عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، ساعة من ليل أو نهار أطلق ولم يقيده بما بعد الزوال، قالوا هذا عام مخصوص هذا أو مطلق يقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال الجمهور رحم الله الجميع، أنه وإن كان حديث عروة فيه إطلاق لكن فعله عليه الصلاة والسلام يقيد المطلق في حديث عروة، كن هذا مطلق وهذا مقيد، يقيد بهذا فلا يبدأ إلا بعد الزوال. وأما الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى الأخذ بحديث عروة على إطلاقه، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار ولم يقيده بما قبل ما بعد الزوال. قال وأما فعله عليه الصلاة والسلام ففيه السنن واجبات، النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل، فكونه انتظر بنمرة ودخل بعد الزوال هذا يدل على أنه هو الأفضل، هذه السنة لا يدخل إلا بعد الزوال، لكن لو دخل قبل الزوال فلا مانع، ليس هناك دليل واضح يمنع من أو يدل على أن وقوفه قبل الزوال لا يجزئ. الأقرب لظاهر النصوص هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يفرط أبدا، لا ينبغي أن يعرض حجه لهذا الخلاف القوي، أنه يقف قبل الضحى وينصرف قبل الزوال ويقول أترك الواجب وأذبح، لأنه يجبر بدم الانصراف قبل الزوال أو قبل الغروب، الخروج من عرفة قبل الغروب يجبر بدم، وهذا الإنسان ما يهمه، قال أخرج عنده عمل عنده شيء، قال أقف الضحى وأمضي قبل الزوال وأجبر هذا الواجب بدم. يعني أقول أنت خاطرت الآن وعرضت حجك للبطلان، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا حج لك، لكن على كل حال وقت الساعة شيء وقت الفوات شيء، إذا جاء يسأل بعد فوات الأمر نقول حجك إن شاء الله صحيح، عليك دم لترك الواجب والوقوف إلى الغروب وحجك إن شاء الله صحيح، وليس عندنا دليل واضح نبطل به حجه، حديث عروة مطلق وليس هناك دليل واضح يدل على عدم صحة الوقوف قبل الزوال. نعم. لا ليلة عرفة ما يصح وقوف، لا يبدأ الوقوف إلا بعد طلوع الفجر، ليلة عرفة ما يبدأ الوقوف إلا بعد طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم العيد، هذا وقت الوقوف. الفقهاء رحمه الله يوسعون في هذه المسألة فيقولون يعني من حصل في عرفة سواء كان نائما أو كان جاهلا أو نحو ذلك فإنه يصح حجه، يعني يتسامحوا في هذا. إنسان مثلا مر بعرفة وهو لم يشعر أنها عرفة، ما علم، مر بها وخرج، ثم مضى ولا جاء مر وانتهى الوقت قبل أن يعلم أنه عرفة، أو نائم كان نائما دخلت السيارة في عرفة متأخرة مثلا ما وصل إلى قبل الغروب بقليل، وهذا الشخص كان نائما ثم خرج السيارة بعد الغروب وهو نائم ما شعر أصلا بالدخول ولا بالخروج ولا ذكر ولا دعا، فهل يصح حج؟ مشروع عند الفقهاء أنه يصح، من حصل بعرفة يصدق عليه أنه وقف بعرفة. طيب أين النية؟ قالوا النية يكفي نية النسك بالجملة، أنه هذا جاء ونوى شرع بالحج لبى بالحج فهو مريد للحج وجاء إلى عرفة مع الناس ولو كان نائما فإنه يصح حجه، ولو كان مثلا جاهلا ما علم أن هذه عرفة مر بها بدون أن يشعر. لكن يقولون المجنون لا يصح حجه لأنه ليس أهلا للعبادة، لكن تقدم لنا أن المجنون يمكن أن يقاس على الصبي غير المميز، لأنه لا فرق بين الصبي غير المميز وبين المجنون، كلهم لا عقل له وليس من أهل التكليف، ودل الحديث الصحيح على صحة حج الصبي، رفعت المرأة الصبي قالت لها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت لها هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، هذا واضح أنه صغير تحمله أمه بيدها رفعته قالت لي هذا حج؟ قال نعم، فظاهر الحديث أنه غير مميز صغير من سنة أو أقل أو أكثر بقليل تحمله أمه بيدها ترفعه، فلا فرق بين هذا الصغير غير المميز ابن سنة أو أشهر وبين المجنون، رفع القلم عن ثلاثة وهذا لا عقل له فلا فرق بينهما. فعلى كل حال المسألة يعني عدم صحة حج المجنون فيها نظر، ظاهر النصوص أنه يصح يقاس على غير المميز. على كل حال هذه يحتاج إليها يعني عند الضرورات عند الوقائع، يعني يمكن يعني مرت مسألة في بعض الأعوام أن أناسا نزلوا خارج عرفة كلهم ما عرفوا أنهم خارج حدود عرفة فبقوا خارج حدود عرفة، امرأة منهم احتاجت الدورة دورة المياه فجاءت إلى حملة أول حملة في حدود عرفة فطالبت منهم أن تذهب إلى الحمام فسمحوا لها ودخلت وقضت حاجتها وخرجت، ثم انصرفوا وجاءوا يسألون يوم العيد أو ثاني يوم العيد هل يصح حج هؤلاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا عرفة ذهب الوقت ولم يدخلوا عرفة بقوا خارج عرفة، وهذه المرأة لو سئلنا عنها خرجت ودخلت وخرجت وهي لا تشعر أنها في عرفة، ذهبت قضاء الحاجة ثم خرجت دقائق وخرجت، هل يصح حجها؟ يقول نعم يصح حجها على قول الفقهاء كما سمعنا، هذه المرأة حج صحيح لأن حصلت في عرفة جاهلة وهي لم تدخل بقصد ولا ذكرت ولا جلست، لما خرجت لحاجة ثم دخلت لحاجة ثم خرجت، قل هذه حج صحيح لأنها حصلت في عرفة، هذا هو الذي يستفاد منه، هذه فائدة ذكر هذه المسائل، وإلا يندر أن شخص يتعمد أنه ما يدخل عرفة وأنه يمر مرورا وهو نائم ويخرج مسائل بعيدة جدا، لكن قد تقع في بعض الأحيان فيستفيد الإنسان من تفصيل الفقهاء.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزاءهم، نص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك رواه الأثرم.
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. هذه المسألة صورتها أنهم لم يروا الهلال وأتموا عدة ذي القعدة 30 يوما، والهلال قد ظهر، الهلال قد ظهر لكنه لم يرى، لم يره أحد، فأكملوا عدة القعدة وجعلوا اليوم الثاني من ذي الحجة واليوم الأول، فسيقفون في اليوم العاشر. أخطأوا ووقفوا العاشر بدل التاسع، وفي الواقع الأمر الذي اليوم الذي وقفوا العاشر، لكنهم أخطأوا وظنوا أنه التاسع وقفوا، أو بالعكس ظنوا أن الهلال ظهر ثم قدموا جعلوا ذي القعدة 29 وهو 30، فوقفوا في اليوم الثامن ثم تبين لهم، وقفوا اليوم الثامن فلما وقفوا جاءهم شخص يشهد أنه رأى الهلال وأن ذي القعدة 29، يعني معناه أنه وقف اليوم الثامن. هل يصح هذا الوقوف أو يجب عليهم الإعادة؟ أما الأول، الحالة الأولى أنهم أخطأوا تأخروا، هذا واضح أنه يصح لأنه لا يمكن أن يتدارك ولا يمكن إبطال حج المسلمين كلهم، هذا واضح أنه إذا وقفوا أخطأوا وقفوا العاشر بدل التاسع هذا لا يتدارك ولا يمكن أن يبطل حج المسلمين جميعا. لكن بالنسبة للمسألة الثانية، الصورة الثانية، إذا قدموا الوقوف وقفوا اليوم الثامن ثم علموا أن اليوم الثامن وأن غدا هو التاسع، لماذا لا يعيدون؟ لو قال قائل لماذا لا يعيدون الوقوف؟ الأمر سهل، أخطأ وقفوا هذا اليوم نقول قفوا غدا والأمر في هذا سهل. يقول ذكر الشيخ صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال لا يعاد، وأن هذا لا يستحب الوقوف مرتين، لا يستحب الوقوف مرتين، وأنه بدعة، يعني معناه أنهم سيقفون مرتين، وقفوا الأول ثم يقفون الثاني، قال هذا بدعة لم يفعله السلف. فهذا هو المشهور عند أهل العلم، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام يوم صومكم يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، ويوم أضحاكم يوم تضحون. فإذا اجتمع الناس على شيء فهو الموافق للشرع وإن خالف الواقع، لأن العبرة باجتماع الناس على هذا اليوم، وهم معذورون لم يتعمدوا المخالفة، وهذا واضح لا يمكن يتعمدوا المخالفة، فإذا اجتمعوا على هذا اليوم من رمضان فهذا من رمضان، ولو كان في الواقع أنه يوم 30 من شعبان، لكن ما دام أنهم صاموا هذا اليوم فهو من رمضان شرعا وإن كان واقعا من شعبان. كذلك إذا أفطروا وجعلوه يوم عيد فهو يوم عيد عند الله وشرعا ولو كان يوافق 30 من رمضان، وكذلك في الأضحى يوم أضحاكم يوم تضحون. هذا دليل على أن المسلمين إذا اجتمعوا على شيء ولو كان خطأ أنه هو الموافق للشرع، ولذا فإنه لا يعاد. وهذا على كل حال المسائل النادرة، لكن لو وقع فإنه لا يعاد، يعني وقوفهم صحيح ولا إعادة، يستمرون على ما فعلوا. ورجح أنه يوم عرفه باطلا وظاهرا، معنى باطلا وظاهرا باطلا وظاهرا، ايش المقصود؟ يعني انه في خلاف هل هو باطل او ظاهر؟ قال في خلاف مذهب احمد، معنى هذا الباطل وظاهر، يعني إذا قلنا أنه ظاهرا يصح أنه يكون يوم عرفة، يعني وقفوا اليوم الثامن وقلنا أنه يوم عرفة ظاهرا، يعني معناه أنه يصح حجهم وهم في الشرع لم يوافقوا التاسع، يعني شرعا ليس والتاسع لكنه معذورون ويصحح للعذر، ولكنه في الواقع في الشرع في باطن الأمر أنه ليس هو التاسع، وباطنا إذا قلنا أنه هو يوم عرفة ظاهرا وباطنا، أنه باطنا أنه شرعا هذا يوم عرفة ففيه الفضائل، ومن صامه يغفر له ذنوب سنتين، فيه يعطى الحاج نفس الأجر الذي يعطاه من وقف يوم عرفة، يعني يحصل نفس الفضيلة، يعني يوم عرفة يوم عظيم وفيه من الأجور ما ليس في غيره، فلا يحرم الناس هذه الأجور، فيكون هذا يوم عرفة شرعا ولو كان واقعا في اليوم الثامن. وهذه لها نظائر، مثل من شك في الحدث فهو يعني شرعا متطهر ولو كان في الواقع محدثا، فالعبرة بحال الإنسان وما يغلب على ظنه ولو كان مخالفا للواقع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه يوم عرفة ظاهرا وباطنا، ظاهرا ما في إشكال، ظاهرا عند الناس أنه يوم عرفة لأنه ما تعمدوا المخالفة، وقيل للناس لماذا تقفون، قال يوم عرفة لا أخطأوا في العدد، فهم ظاهرا يرون يوم عرفة، لكنه باطنا ليس يوم عرفة، يقول لا هو إذا اجتمع المسلمون على هذا اليوم ولو كان الثامن خطأ فإنه يوم عرفة عند الله شرعا، يعني أجور وفضائل عرفة تكون فيه ولا ينقصهم شيء من أجورهم. وهذا واضح، لأنه قد يقال يصحح الحج مع فوات الفضيلة، حجهم صحيح لكن فاتهم الفضل، لم يحصل لهم الأجر التام، فيقال إن الأقرب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكون يوم عرفة ظاهرا وباطلا وله الفضائل التي في عرفة، والغد يكون يوم النحر وله أيضا فضائل والأعمال المشروعة في يوم النحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يوم صومكم يوم تصومون، ما قال يوم ترون الهلال، يوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، إذا أفطرتم هذا يوم الفطر ولو خالف الواقع، ويوم أضحاكم يوم تضحون.
الله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.